هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية اليومية. محاضرتنا تحمل عنوان مقاييس التعامل في الإسلام. المحاضر هو فضيلة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا وهادفا في الاستماع إلى المحاضرة الإسلامية.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك يعني دام ونمت بركاته. معنى التبارك يعني الدوام ونمو البركة. الدوام احنا نعرف كل شيء عندنا ينتهي، نعم، الا الله عز وجل. مو هذا الواقع، هذا الشاعر الجاهلي ألهم هذا المعنى عندما يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة ذاته. ما عدنا شيء يبقى أبدا، كل هذه الأشياء إلى فناء، والباقي الخالد الذي لا يفنى الحي القيوم هو الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى إذن تبارك يعني دائم بلا أمد، مثل ما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، دائم بلا أمد بدون تحديد أمد. طيب، ونمو بركاته، إذن شلون نتعرف احنا نعرف نمو البركات، يعني كيف نراها، يعني بتعبير آخر كيف ينمي الله عز وجل ما يمنحه لعباده. أعتقد بسيطة العملية. أنت الآن ذب حبة بالتراب، حبة واحدة، وهالحبة تنبت 7 سنابل أو أكثر، في كل سنبلة 100 حبة وقد يكون أكثر. طبعا هذا النمو، هذا العطاء منين يعني؟ هذا مو من طبيعة الحبة، لا لا، هذا من طبيعة المهندس الزارع الذي هو الله عز وجل. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ زين، هسه اجتنا الهندسه الوراثيه، افرض هاي ايضا من مباركه الباري عز وجل. الله نمى العقول، العقول الطاهه قدره على التنميه في عطائها، ولذلك تلقى العقول الان جاي تنمو يوم على يوم. يعني من كان يتصور من عندنا انه خلال 40 سنة هذا الانسان اللي مو قادر يلقى له مكان ينام بيه على سطح الأرض، وإذا بيه يصعد إلى الكواكب، اللي بيننا وبينها 100 سنين، بطبيعة الحال هذا كله من نمو العقول، من عطاء الخالق الذي نمى ما أعطى. وهذه الهندسة الوراثية اللي أقول لك عليها الآن، اللي وإن كان شوية خطرة، هي مثل ما المختصين طبعا يكون عنها فكرة، احنا لا نتطفل على اختصاص غيرنا، لكن المختصين يقولون عليها انعكاسات كثيرة، بس هي شيء مرعب. يعني تأمل انه المساحة اللي كانت تعطيك 100 كيلو ممكن ان تعطيك 3000 أو 4000 كيلو، هذا كله بفعل الهندسة الوراثية بالزرع. المهم ان النمو الدوام لله عز وجل، ونمو البركات احنا منين نستدل عليه؟ نعرف عليه مما اعطاه لعباده. وما أعطاه لمخلوقاته، أنطى الأرض قدرة على النمو وعلى التبارك على الزيادة، وأعطى العقول قدرة على النمو، وأعطى الأشياء كلها قدرة على النمو. منها نستدل على أنه دائم وبركاته متنامية، تبارك يعني دام ونمت بركاته. ولذلك كل عطاء عندنا بالدنيا إلى نهاية، كل عطاء ينتهي، كل شيء ينتهي إلا عطاء الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا تبارك جل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. لا يفوتك التعبير أن نزل مو بمعنى يعني من جهة عالية إلى جهة دانية، لأن إذا قلنا من جهة عالية إلى جهة دانية يعني نحصر الله عز وجل في جبهة، يعني نحطه في مكان معين، نحطه في جهة العلو. إذا حطيناه في جهة العلو معناه جهة السفل خالية منه، يعني يصبح جسم. وإن كان كثير من المسلمين ما عنده حساسية أن يعتبر أن الله عز وجل جسم، ما عنده حساسية، يقعد يجادلهم في قناة فضائية، يجادل أنه شذر خلي يصير جسم. شنو إحنا نأخذ ظاهر القرآن؟ شلون أنت تأخذ ظاهر القرآن؟ يعني شيء غريب، يعني إحنا عندنا بلية، هذول أرباع متعلمين يتعلم له شوية كم يوم وصار بناء يدخل في أعمق النظرية. يا أخي أنت خليك عند حجمك، تيجي رأسا خلي ناخذ بيتك. كيف تأخذ بظاهر القرآن؟ ظاهر القرآن الكريم ينوخذ به إذا كان ما يصطدم بقاعدة عقلية، لأن اللي نزل القرآن هو اللي خلق العقل وتعبدنا بالعقل، المقاييس العقلية الله تعبدنا بها. جاء القرآن الكريم يقول لي ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يعني إذا واحد الله بلاهنا وربع البصر راح، هذا باشر الله يعاقبه ليش؟ شنو ذنبه؟ يعني تحملها على ظاهرها؟ طبعا لا، المقصود بالأعمى أعمى القلب. فمو كل شيء بالقرآن نقدر نحمله على ظاهره. لما تقول لي يد الله فوق أيديهم، انت مو عايش بمحيط عربي، والمحيط العربي الان احنا نقول فلان ايده اعلى الايدين. ما المقصود ايده اعلى الايدين؟ يعني صاعد لسه، يعني اغنى من غيره. يعني اخر انت مو كل لفظه نحملها على ظاهرها، اذا ما اصطدمت بقاعده نحملها على الظاهر. ظاهر القران حجه، لكن اذا لم يصطدم بما يوجب صرف الظاهر الى معنى اخر. طيب خلينا نرجع للموضوع. في الإنزال مو المقصود، أو النزول مو المقصود من جهة العلو، يعني أعطاه هذا المعنى، يعني منحه القرآن، يعني خلاه مرسل بالقرآن، رسالته القرآن. تبارك الذي مزل الفرقان. خلي نلاحظ هالتعبير، تعبير الفرقان. ليش القرآن الكريم الله عز وجل سماه بالفرقان؟ نبه للبحث شوية بمواضيع مهمة. إنما سمى الله عز وجل القرآن بالفرقان لأن الفرقان هو عبارة عن جماع المقاييس. يعني الله عز وجل يريد الدنيا تقوم على مقاييس علمية. الفرقان يعني الذي يفرق، يفرق بيش؟ يفرق أولا، يفرق بين العلم والجهل، يفرق بين الكفر والإيمان، يفرق بين العلم والخرافة، يفرق بين الخطأ، بين الحق والباطل. شخلي أضرب لك أمثلة، كانوا بتعبير آخر أنه الدنيا قائمة على فوضى بدون مقاييس. يعني الإنسان لما يطب لها الحياة، الحياة قائمة على مقاييس. شلون يعني قائمة على مقاييس؟ يعني أكو الحياة أكو بيها مجرم وأكو بيها مستقيم. ما يمكن نعامل المجرم والمستقيم على حد سواء، ما يصير. المجرم إلى معاملة والمستقيم إلى معاملة. يعني أرجوك الآن إحنا لما نجي إلى السجن نلاحظ أن السجن يدخلون المذنب المجرم، واللي لا والله حر طليق مثلا ها المفروض أنه ما مرتكب شيء يوجب السجن. فقطعا نفرق إحنا بين من يجرم ها وبين ما لا يجرم. والقرآن الكريم يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ها إذن المجرم إلى حساب، والمسلم المستقيم ما عنده إجرام إلى حساب أيضا. فيفرق بين هذا وبين هذا، يجعل أن من ارتكب عملا خاطئا إلى عقاب، واللي لا مشى على طريق الاستقامة إلى ثواب وإلى جزاء. هذا مقياس يضعنا القرآن، مقياس يقول لا تختلط عليكم الحياة، أنتم تجعلون كلها سواء، المجرم وغير المجرم على حد سواء. هو ليش يعني القرآن كان مثلا اللي ينبه للإذن النساء مر عليه إن شاء الله كلهم، لكن ليش ينبهنا حتى لا تصير الحياة ملخبطة بلا مقاييس. أنا خلا أقرب لك المعنى. واحد يقول طبيت بالشام يوم جمعة، صليت صلاة جماعة أكو، صليت يوم الجمعة صلاة الجمعة، فرغنا من الصلاة، يقول واحد تناوش المنبر صعد بدأ يشتم بعلي ابن أبي طالب شتم ذريع يشتم به، يقول بصفي واحد، قلت له هذا ما عنده دمام ضمير ما عنده أخر، ليش يشتم هالرجل هذا؟ شو مسوي هذا الرجل حتى يشتم؟ يعني هذا حياته كلها حسنات، شنو الشيء اللي سبب ان يشتم هذا الشتم؟ هذا اول المسلمين، هذا ابن عم رسول الله، زوج ابنته، ابو سبطه، المجاهد دون المسلمين، المكافح، صاحب الافكار والرأي الجزيل، صاحب المنطق الرائع، صح؟ يقول قمت اذكر له، قلت له هذا شنو ذنبه؟ ليش اخر هذا يستحق ان هذا خلاف الانصاف؟ ليش يكون واحد في مسجد في بيت من بيوت الله والحال علي بن ابي طالب اول من خدم نعم رسالة الله في الارض، خدمها بالسيف وخدمها بالقلم وخدمها بالممارسات القتالية وغير ساحات الجهاد، هذا ليش ينشتم؟ تقول بكى، هذا بكى بكاء شديد. قلت له ليش تبكي؟ قال لي والله يا اخي لو سلم احد من الناس لسلم منهم ابو محمد. قلت له منو ابو محمد؟ قال لي الحجاج رحمة الله عليه. قلت عجيب، لا اله الا الله، مصيبة مع الاسف، يعني بلاء مبرم، هذا بلاء عجيب غريب، يعني ما يمكن نخلص من عنده، لان الجهل ماكو مصيبة اعظم من الجهل، الجهل موت والعلم حياة. ها ما في شك، يقول هذا عجيب، هذا ما عنده قدرة على أن يفرق بين علي بن أبي طالب وبين الحجاج، ها كل شواء كل واحد، وفعلا هذا كل واحد الآن، وحقك كل واحد وحقك. لا الآن في بعض البلدان الإسلامية تلقى أكو آثار حتى إلى قتيبة، ها عنده أثر وعنده مسجد باسمه وعلي بن أبي طالب ولا ريحة أبدا. ليش يعني هذا مو للمسلمين كافة؟ يعني هذا تحس في نفسك، شنو يعني تحس في نفسك؟ هذا الرجل ما راح ينقص منا شيء، لكن هذا احنا راح ننطي انطباع للعالم، الشاي مر علينا خلال البحث، راح ننطي انطباع للعالم باننا ما عندنا مقاييس. ولا لو عندنا مقاييس طبعا راح نفرق، ما في شك، القرآن الكريم رسم لنا هالمقياس. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ مفروض أن هذا إلى حساب وهذا إلى حساب. بعد يفرق بين الحق والباطل، مو الشكل ما في شك، القرآن يعلمنا هالمنهج. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يقول فرقوا انتم، ما يصير كل سواء، الحق مع الباطل على حد سواء؟ ممكن الباطل إلى آثاره والحق إلى آثاره، ولهذا يفرق صاحب الحق يعطي حقه وما يبخش حقه، وأبو الباطل يعطي جزاء وما يبخش جزاء، في مقياس دقيق غاية الدقة. طيب اثنين ثلاثة، يفرق بين العلم والخرافة. احنا الآن لما نرجع للقرآن نلقى القرآن الكريم يعتمد المنهج العلمي، ما يعتمد المنهج اللي يقوم على الخرافة، ولذلك اجى يصحح هاي المناهج الخرافية، يطردها عن الساحة ويخلي بمكانها مناهج صحيحة. يعني هو نزل في محيط قائم على الخرافة، محيط قائم على الخرافة، فعلا كانت الخرافات منتشرة في الجزيرة العربية، وهاي الخرافات المنتشرة في الجزيرة العربية اجى القرآن طردها وخلى بمكانها شنو؟ خلى بمكانها العلم. اجى لقى دولة يجون الى المريض خطية، بدل ما يطوا دواء حتى يشرب ويطيب، يجيبوا له قلادة من مرأة ويجيبوا له حجل من امرأة اخرى مشكل ويلبسوه ذني ويهجوه حتى يبرأ. فلو أن عندي حليتان وراقيا إلى آخر أبياته، هذا شاعرهم يقول. فكانوا بناءهم بها الطريقة يبرأ. إجاء القرآن الكريم أنزل على لسان نبيه: إذا مرضتم فتداووا فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له شفاء. ما في شك الله عز وجل ما أكو مرض ما حاط له دواء طيبة، لكن مرة نندل للدواء ومرة ما نندل، وإلا مستحيل. الخرافة إحنا نعتمد عليها في حياتنا ما تنتهي بينا إلى مجتمع طيب، بالعكس العلم هو اللي يقود المجتمع ويرتفع به، يرتفع بالمجتمع عن الخرافة، عن مستوى الخرافة. من هنا ألفت نظرك لنقطة. جورج شارتون هذا أحد أقاد العلم الغربيين، يقول أنت إذا تدرس التاريخ من سنة 750 إلى سنة 1100 تلقى الإسلام في أشخاص رجال الإسلام كان هو المبرز بالساحة العلمية، هو يقود العالم علميا، لأن كانت علوم الهندسة والطب والفلك، الرياضيات بكل أقسامها، أبعاد المعرفة الأخرى كلها، كان العلم هو رائد، الإسلام رائد العلم، كان الدنيا تمشي من وراءه. ولذلك طلع بي ابن رشد، طلع بي الكندي، طلع بي صاحب نظرية الحركة الجوهرية مثلا ملا صدراء أفروه، طلعوا بي قبل هذا مجموعة من العلماء الذين برزوا في مختلف أبعاد المعرفة. يعني أفروه صاحب الدورة الدموية وصاحب الأجزاء الطبية الأخرى وإلى آخره. يقول بعدين لسبب ولآخر الحوزات العلمية الإسلامية تركت هذا الأمر واختصت بالعقيدة والشريعة بس. فعلا يعني أنا على ما أذكر، سأخلي عنك على التاريخ البعيد، أنا أذكر الحوزات العلمية اللي درسنا بها وإحنا صبيان مثل ما نقول. رحم الله بعض أساتذتنا، يعني كان عندنا أستاذ هذا آية بالرياضيات، مبدع غاية الإبداع، الشيخ المظفر رحمة الله عليه، شيخ حضرة المظفر، كان إذا لزم المسألة الرياضية بعض معادلات رياضية غاية بالدقة، إذا لزمها يشرحها بأبسط الطرق ومحيط تماما بالرياضيات، على ما أذكر درسنا في وقته وين كان سنه لأن ما عندنا ممارسة. ها؟ فهذا مثلا عندنا أستاذ بالهيئة كان يدرسنا الهيئة، كنا ندرس علم الهيئة، مو بعيد القضية، لكن يدرسنا علوم الهيئة وعلوم الفلك وإلى آخره. عندنا أساتذة في مختلف أبعاد المعرفة، يعني كانت الحوزة العلمية ما تقتصر على فقه وأصول وعقائد، لا، علوم الطب والفلك، العلوم الطبيعية، الهندسة إلى آخره، كانت علوم متداولة بالحوزة، بعدين انحصرت. فدخل نرجع إلى كلام هذا الرجل، هذا الرجل يقول أن المسلمين مبدئيا قادوا العالم، لكن لسبب من الأسباب حوزاتهم العلمية بطلت عن تدريس علوم الطبيعة وباقي أنواع المعرفة، درست العقيدة ودرست شنو الأحكام الفقه. زين، يقول لما درسوا هذني بعدين فتحوا أعينهم شافوا أكو هو بينهم وبين العالم، بحيث يحتاجون العبرة يضطرون يجيبوها من برا. فلما شافوا هل هو رجعوا للقرآن مرة أخرى يلتمسون أن يلجوا إلى أبواب المعرفة، رجعوا يقول المسلمين إلى القرآن مرة أخرى، لكن يقول هاي رجعتهم الثانية صار أكو بيها تطرف، نوع من المبالغة، قاموا يجيبون أشياء يشدوها بالقرآن وهي ما لها علاقة بالقرآن. صدقك صدقك، شلون يعني؟ خل أقرب لك المعنى. يعني أنت الآن لما تطلع على بعض النظريات اللي موجودة عند بعض الناس اللي يبحث بالقرآن، أكو عندنا الآن مفسرين محدثين، مو المفسرين أفرض اللي كانوا سابق، لا لا، الآن اللي أفرزهم العصر الحديث، مثلا أفرض واحد يجي عند القرآن والعلم الحديث يقول الذي خلقكم من نفس واحدة، المقصود بالنفس الواحدة نعم الإلكترون، طيب، والمقصود خلق منها زوجها البروتون، مو الشكل. تلاحظ أن هذا الشيء لو يقول مثلا نفس واحدة الخلية مثلا أفرض قد تلتمسها تلقى لها فد وجه مقبول ممكن أن تقبله، لكنه هذا لما أنا أقرأ أنا بعيد أفرض عن هالأمور، هذا غريب ممكن تمشي علي الحكاية، لكن يقرأ عالم غربي قطعا يقوم يضحك على عقلي، هذا ما في شك. يعني أنت لما تقرأ الآن واحد مفسر مسلم يقول أن علم الفلك إذا أردنا ندور عنه نلقى بالصلاة، قل شلون؟ يقول واحد لما ينحني ويركع ثم يشيل راسه ويتجه إلى السماء يقرأ إن في خلق السماوات والأرض وآيات لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يهتدي إلى علم الفلك. الحكي الصفو هذا ما إلى طعمه، الحكي هذا اللي ما إلى روح، جايبكم لي أنتوا هذا وتفتحون عينينا عيون الناس وألسن الناس، ويا ريت الأمر اقتصر على لولا قام كل من دب ودرج يجي يقوم يحكي الحكي هذا، الحكي اللي ما بلا معنى بلا فهم. هذا اللون من الكلام، هذا اللون من الهملجة الشوش خلى فكلك علينا ألسنة المستشرقين. يعني صور هاي جمعية الهداية المسيحية في أوروبا تقول عن من؟ عن القرآن الكريم. لما تمر بالقرآن الكريم تقول القرآن الكريم ما يهم الحقائق العلمية، يهم الشجع بس، مو يجيب اللفظة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما بس يريد هالشجع هالنبرة الموسيقية بس. قتل قابيل هابيل، يقول إنما سمى هابيل للمقابلة مع قابيل. طبعا هذول حاقدين، وشافوا أكش كم واحد من نوع هذا اللي يقول أن الطيارات النفاثة موجودة في القرآن الكريم، شنو بدليل الآية الفلانية؟ طبعا كانوا يضحكون، كانوا يهجؤون بنا. يجيك مثلا واحد من المستشرقين مرج اليود ألماني، هذا يمر بالنبي صلى الله عليه وآله، بدل أن يعبر عنا بأن الشخصية العلمية اللي دفعت الناس إلى ريادة العلم، يقول محمد كان عايش على أموال السلم وقاعد ببيته، على السلم والنهر. يجيك لامنس، هذا بلجيكي، مستشرق بلجيكي، هذا يقول كان محمد اللذائذ تكاثفت عنده اللذائذ إلى أن تضخم جسمه وأصبح نؤوما يأكل وينام، هذا هو ما عنده غير الأكل والنوم. ومن هالنمط تلقى هذول فتحوا ألسنتهم علينا. ليش؟ لأن شافوا لك أكو نمط من هؤلاء الذين لا يقيمون للكلمة وزنا، يعني ما عنده شعور بمسؤولية الكلمة، يخروج شي يريد يقول ما تدري. هذا بلاء، بلاء، هذا منتهى البلاء. والحال القرآن الكريم كتاب علم. القرآن الكريم أمرنا أن نتحرك تحركا علميا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني أنا شيء ما أعرفه جايبني ليه؟ ما لي شغل بيه. الشيء اللي أعرفه أتكلم بالشيء اللي أعرفه، ما أروح أذب نفسي في متاهات أنا لا أعرفها وليست من اختصاصي. نبه. إذا القرآن الكريم إنما عبر عنه الله عز وجل بأنه فرقان لأن يفرق بين العالم والجاهل، معاملة العالم غير معاملة الجاهل، تقدير العالم غير تقدير الجاهل. كلمة العالم تؤخذ لأنها صادرة عن علم، صادرة. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العالم فعلا يخاف من الله لأنه يعرف الله. العالم لما يطلع على أسرار ما خلق الله يزداد شعورا بعظمة الله عز وجل. أنا أتخطر إينشتاين سألوه في يوم على مسألة، مسألة لاهوتية، هو كان يجي يقعد أكو قسم لللاهوت يقعد بيه، قالوا لي هاي المسألة شنو رأيك بيها؟ قالوا أقولكم أنا أشبه شيء أكو فرد جرثومة صغيرة، هذه إذا يحطوها تحت المجهر الكبير يلا تبين، يعني تشكل فرد جزء من آلاف المرات، نعم، من المليمتر، وتصير على توقف على شعرة طويلة. هاي لما توقف على شعرة طويلة تشعر كأنها صاعدة للسماوات، لأن حجمها مو بالنسبة، حجمها مو عارفة شنو، تيه دربها بعد. قلوا أنا من هالنوع بالكون، فالذرة تايهة، أنا أقدر أطرأي بهاي المسألة اللي تقولوا لي بها إجاء هذا الجبار خالق السماوات والأرض. شوف حكي ما العالم، يعني نبهي كلام ما العالم يقيم للعلم وازن ويشعر مسؤولية الكلمة. وتلقى لا جاهل ما عنده مانع أن رأسا يعطيك نظرية أو يعطيك رأي وما إلى صلة بهذا الرأي ولا إلى صلة بهالنظرية. طيب أعود للموضوع. إذا القرآن الكريم يطرح لنا مقاييس بالدنيا، يقول خلي مقاييسكم بالدنيا سليمة، الله عز وجل نزل لكم القرآن فرقان يفرق بين العلم والجهل، بين الحق والباطل، نعم، يفرق بين الخرافة وبين العلم، حتى يبعدكم عن أجواء الخرافة. طيب انتقلت الآية، تتنبه إلى ترابط الآية، الذي نزل الفرقان على عبده. العبودية يظهر أنها نعت عظيم، ولذلك الله عز وجل وصف النبي بأنه عبد لله، يظهر مرتبة العبودية مرتبة عالية، ويتنبه لي كأنه أكو عندنا عبودية بمعنى العبادة، نبه، وعبودية بمعنى الملكية، أكو فرق. عباد الرحمن المقصود بالذين يعبدون الله على هدي مما أمر الله، والعبد غير معنى آخر، هذا سيجينا خلال البحث. العبودية إذن اللي الله عز وجل ينعت بها نبيه عبدا، يعني من يعبده، يعني من هو مرتبط بعبادة الله عز وجل. وعبادة الله ما في شك أنها تقود الإنسان إلى معرفة الله. إذا عبده عبادة واعية، يعني عبادة مو عبادة جاهلة تقليدية، يعني انت لما تجي لنا احنا الان عبادتنا اغلبها تقليدية، شلون صلي؟ قال والله ما ادري، فكيت عيني شفت امي وابوي يصلون صليت مثلهم، اما شنو معنى الصلاة ما يعرفه، ما ادري. انت شلون مثلا افرض تحب هالرجل، ليش تحب عليه الطالب؟ قال والله ما ادري، هاي شفت اهلي يحبوه حبيته، اما شنو عن دراسة عن وعي عن تحليل؟ لا، غالبا عبادتنا اغلبها تقليدية، يعني مو صادرة عن وعي، بينما المفروض بالعبادة ان تكون صادرة عن وعي. الله عز وجل عندما يمدح النبي ما يمدح على العبودية بمعنى الملك، العبودية بمعنى الملك كل الناس عبيد الله مملوكين لله، الله خلقهم ويملكهم، ما بيفرق، ما يفرق بيها واحد عن واحد، لكن العبودية اللي الله عز وجل مدح بها نبيه اللي تقوم على العبادة الواعية، اللي نشهد بها واشهد ان محمدا عبده ورسوله، زين. اذا هذا معنى العبودية من العبادة، وعدنا مرة العبودية من الملك، يعني هاي الظاهرة اللي اجى الاسلام لقاها منتشرة وعالجها، الظاهرة اجى الاسلام لقاها منتشرة وعالجها، وإلا الاسلام طبعا مو هو اللي أسسها، اجى لقى نظام الرق، نظام الرق منتشر، كان الكرة الأرضية كلها تقوم على الرق، المزارع يديروها العبيد، المعامل يديروها العبيد، الأشغال العامة يديروها العبيد، عبد، لأن الدنيا كانت قائمة على الحروب، ذولا يجيرهم على ذولا ويأخذون أسارة، وإذا جابوا أسير صار عبيد يسخروا، يفلح، يدير المصنع، يقضي الحوائج، هاي أول أمر العبودية. أجى الإسلام عالجها علاج تدريجي، عالجها إلى أن امتص للرق، هذا المعنى سبق أن بحثناه كثيرا، امتص. مرة لا، أكو عندنا عبودية أدبية، شلون يعني عدو؟ أكو عندنا أدب التخاطب، بالله تنبه لي هالنقطة. إحنا من جملة الأشياء اللي الله عز وجل يعلمنا بها، يعلمنا أن البيت إلى آداب، والمجلس إلى آداب، المجلس إذا طب واحد يتفشحوا له، يرحبون به، يسووا له مجال، يقبلون عليه بوجوه، يحيوه مثلا، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. أكو عندنا آداب الطريق، الطريق شلون يمشي به، أنت لما ترجع إلى كتب الفقه تلقى الفقه يعلمنا شلون نمشي بالطريق، شلون نستعمل الطريق، إذا لقينا بالطريق حجارة أو عثرة شنو واجبنا، نوخرها ما نوخرها، إذا غيرنا ضعيف نفسح لمجال بالطريق أو لا، آداب الطريق موجودة. وعدنا آداب المخاطبة، آداب المخاطبة يعني واحد لما يحاكي لواحد يكون يعرف هذا اللي يحاكي من هو، إذا عالم يكلمه بلهجة خاصة، إذا متنفذ يكلمه بلهجة خاصة، تمو تسمع لكل مقام مقال، تمام؟ إذن هذا إلى مكانه، هذا إلى مكانه، هذا إلى مكانه. لما يكلمني سأقول له، أقول له أنا عبدك، أنا خادمك، رجل جليل عالم أريد أحترمه من باب التأدب، أقول له أنا عبدك. اجوك ذول العباقرة، فضل هالمشرك. على شنو هالمشرك هاي؟ منين؟ لا انت شلون تشمني عبد الرحمن عبد الله او عبد الحسين؟ ادري عبد الحسين انا شنو مالكني؟ هو الحسين، هو الحسين عبد العبيد الله. انا انما اقول له انا من باب التأدب، اذا هذا ابن رسول الله شهيد المجاهدين اقول له انا عبدك، مثل ما اقول لفلان انا عبدك. دائما العرب في حضارتهم يستعملون هذا المعنى في ادابهم. لا اجتك هذا تقول كأنه مبتكر لفرد نظرية ضخمة، الدنيا صعدت للكواكب وذولا بعدهم بالحكي هذا. يا اخي يا اخي ارجوك، انا مؤمن موحد، انا منقطع لله عز وجل، انا لا ارى ان هناك احد يضر او ينفع او يخلق او يرجع غير الله. انت لما تسمعني انا اكون متأدب اذا سيد شباب اهل الجنة او اذا امير المؤمنين، اريد من باب التأدب من باب الاداب، ويا اقول انا خادمك وانا عبدك، ولا من عندنا يعتقد ان الحسين يمكن ان يملك او يرزق او ابدا؟ كلهم ما نحن الا عبيد الله، يقول الامام الصادق، خلقنا ورزقنا ويميتنا ويحاسبنا. فعلى العموم يعني يريدنا هواية تصحيح من افكارنا، لان احنا مبتلين بسطحية غريبة. هاي السطحية كيف نتخلص من عدها؟ ما على العموم. اذا القرآن الكريم يقول نزل الفرقان على عبده، عبد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم عثه بالعبودية، لأن منزلة العبودية منزلة عالية ناتجة، لأن عبد الله حق عبادته، عبده عن وعي، عبده عن معرفة، ألهمه الله عز وجل طاقات في المعرفة أهلت على أن يحصل على هالمكان. طيب نزل الفرقان على عبده زين ليكون للعالمين، نبه لي والله شوي هنا. العالمين شنو هي؟ العالمين يقولون المفسرين الجن والإنس. زين ليكون للعالمين، يعني مرسل للجن وللإنس ونبي للجن وللإنس، صحيح. لكن لو تسأل واحد تقول له أنت الجن، هل الله كلفنا بالتعامل معهم؟ يكلفنا بالتعامل مع الإنس. يعني الآن لما نرجع إلى كتب الفقه، أفرض مو العبادات، لا المعاملات، هذا القسم الكبير عند كل فقهاء المسلمين. أكو فقيه من الفقهاء يقول لي إذا تريد تبيع ويا الجن أو تشتري عير له بالميزان الفلاني أو اعطي كذا، ما كنا أبدا، لأنه أنا ما ملزم بالتعامل معهم، هذول من جنس آخر، خلقتني من نار وخلقته من طين، فالعالم آخر، هذا ما له علاقة بيننا. النبي شلون مرسل إلى، أنا ما ملزم ما مكلف، الله ما كلفني ولا يسألني يوم القيامة تعال أنت شلون تتعامل ويا الجن، ماكو شيء، كل شيء ما الله عز وجل ما مكلفني به بالمرة. إذا هذول عالم آخر احنا ما لنا علاقة به، لا نتفاعل معه ولا نتعامل معه ولا إن صلة بي ولا إلى صلة بينا. الله تبارك وتعالى وضع له افق خاص، واحنا إن افقنا الخاص. نعم امرنا بالاستعاذة من مردته، من مردة من الشريرين فيه، اللي قد يكون لهم تأثير عن طريق الإيحاء النفسي في تفصيل طويل لا يسعه المقام. زين يعني مثلا لما نسمع وشاركهم في الأموال والأولاد بالنسبة إلى إبليس، وإبليس من الجن، يعني نعرف أن الإنسان عندما يلتقي بأهله أكو آداب للقاء، يستعيذ بالله من الشيطان مثلا، يذكر الله حتى يكون عنده ولد صالح، اكو آداب، آداب المرجع هاي المقصود بيها، وإلا مو المقصود أن هذا نعم يمارس عمل معين. فدخل نرجع لهذا المصيبة ابتلينا احنا. لما ترجع دول المساكين الجن طاحوا لك بهم طيحة عجيبة غريبة ها، قاموا يسخروهم في اغراضهم. مثل مثلا لو فرض واحد يمتنع عن بيعه، انا ما ابايع، فقالوا هذا امتنع عن البيعه مشكل، وجباله هو واجب فقتلته الجن ها، طلع باله وهو واقف اجت الجن قتلته. يعني كل من يقول هو واجب قتل الجن، شو واحد يقولون ما شاء الله هم واقفين ولا الجن كل شيء ما سويهم، يعني هذا قتلته الجن لانه بلغه قام. يعني عجيب يعني. يقولون سعدا شكت الجن قلبه، الا ربما صححت دينك بالغدر، وما ذنب سعد انه بلغ قائم. الواقع الرجال مو هاي مصيبته، مو هاي مو هنا. مثلا تلقى عدنا هم لا تنسى، اكو جماعة يقول الجن ناحت على الحسين، هاي عندهم موجودة عندنا، شنو الجن ناحت؟ وخلي ليش مدرينا انها ناحت، احنا نحس بقولهم، مو سمعوا نساء الجن يبكين على الشرط شجيات، ويلطمن خدودا كالدنانير نقيات. ها وواحد يقول لا الجن ناحت على عمر بن الخطاب، ها وتلقى هذا كل واحد هذا جرب الجن يريد يجعلهم الى جنبه، فرد متكئ يتكئ عليه، اشتغلناهم سياسيا ودينيا واجتماعيا. واجوا لك دول الدجالين شافوه هذا مرتع وخم. انا ترى انما اكرر هذا المعنى، هذا اكد عليه لان ادري هذا شيء له اثر. هذا المعنى اكو جماعه دول يصطادون بالماء العكر، تلقى هالمسكين هذا يبتلي بمرض، والوسائل الطبيعية تعجز عن تلبية حاجاته، فيلجأ لها الوسائل الجانبية، ما يلقى علاج، ما يلقى دواء مناسب، يلقى هذا تعال أنا شخصيا ها أنا شخصيا أداويك، عندك جني وأنا أطلعها ويلزم لها عصر ويدق بيه ها. الشادولة لم تتفهمهم يا في هاي الأشياء، لازم ننبه، لازم الناس تتنبه، ترجع إلى وعيها، ترجع إلى المقاييس الدينية الصحيحة. هذول بعيدين، هذول أناس دجالين مشتغلين، شوية تنبه افتحوا عيونكم لهم، ابعدوا عن هذا. هذا موضوع جاي يخلق مشكلة حتى في تفكيك الأسرة، تفكيك الأسرة، زوج وزوجة غير متفقين، بدل ما يرشد يا أخي حسن أخلاقك ويقولها للمرأة تقيدي بآداب الشرع، خلي الأسرة تصير مستقيمة، خليش منصرفة إلى تربية أبنائك، ابتعدي عن القضايا اللي تنافي حقوق الزوج، ويقول للزوج اتبع المنهج الإسلامي في معاملة المرأة ويقارب ما بيناتهم. لا يجي ليبن وهذا هذا الجني خربطكم ها، انا الان اطلع لكم اياه والعن وموتا واخليكم تنسجمون، وياخذ من هالمشاكل، قد يكون ثمن قوتكم يا اخي ها. ماكم ما يخافون من الله، ولا ما عندهم اعتراف بالله، ما عندهم ضمير ها. في هالجانب جانب الله عز وجل صحيح أنزل القرآن للعالمين، جعله نذيرا للعالمين للجن والإنس، صحيح تمام، لكن من هم الجن؟ احنا شنو علاقتنا بهم؟ لا نتصل بهم ولا يتصلون بنا. وشا قد يقول لواحد شيخنا انت فشوي مراكز القرار الرسمية جاي تتبع المعنى هذا البناء، لما يفتي لك واحد في مركز قرار، مركز فتوى رسمي، ويقول بلى يجوز للإنس أن يتزوج من الجنية، ايش يسوي له هذا؟ ها؟ يجوز يتزوج، وشم واحد عندك يتزوج من الجنية وطلع أطفال؟ الكلام. ايش احنا وين والدنيا وين؟ احنا بيا مكان ودولة وين؟ إلى متى احنا ضالين بهالبلاء هذا؟ ها؟ فأرجع للموضوع. فالقرآن يقول للعالمين، صحيح، ها؟ الله عز وجل نزل الفرقان للعالمين، لكن دول لهم تكليف واحنا لنا تكليف. تكاليفنا معروفة، نص عليها فقهاء المسلمين ونص عليها مفسر القرآن. تكليف الرجل والمرأة، تكليف البشر، تكليف واضح موجود في كل الكتب. والجن لهم تكاليفهم، انا ما مسؤول عنهم، ما شنو الله عز وجل لما خلقهم شنو نوعيتهم شنو هم، هذا شيء ما يخصني ولا يعنيني ولا ينبغي ان اصرف من اهتمامي الى ولا لحظة واحدة. طيب بعدين ننتقل. قال يكون للعالمين نذيرا. اكو شوية نقطة هنا الفت نظرك لو نرجع الى صلب الموضوع، انه هاي الآية يستفاد من عدها بان النبي صلى الله عليه وآله انما بعث لينقل رسالة السماء الى الناس، ينقل اخر للتبليغ. الله نزل القرآن مو يحط القرآن بصدره وهي لا، يبلغ به الناس. شو نفتهم من هذا؟ نفتهم ان اللي يحمل رسالة دينية، اذا يحمل رسالة دينية كون يبلغها للناس. يعني الرسالة لفضل محطوطة تحت جبتي بس، هاي هي لا، اطلع انبه الناس، اوجه ارشد الكلمة الطيبة، اطي الرأي اطي النظرية. يعني المجتمع بحاجة الى تربية دينية، بامثل الحاجة الى تربية دينية. يعني خليني لا اترك فراغ عند هذا، لان اذا صار عنده فراغ الفراغ تجي به خرافة. بدل ما اطب الخرافة عنده خليني املأ له الفراغ بالقواعد الدينية الصحيحة، الكلمة الطيبة، الحكم الشرعي، الرأي النظيف، حفظ الأسرة. كل هذا الله عز وجل تكفل به وعلينا أداء. طيب ليكون للعالمين نذيرا. هنا سؤال، نذير يعني غير البشير، البشير اللي يبشر والنذير اللي يخوف. ليش ليكون للعالمين نذيرا؟ يقولون المفسرين لأن النذير هو الذي يجعل في نفس السامع مناعة من الوقوع بالذنب، ينذر قبل وقوع الكارثة. لأنه إذا وقعت الكارثة ذاك الوقت مو معلوم سهل التخلص من عندها، فمن الأول يكون نذير ينهى عنها، يعني ما يخليك توقع بالذنب. قبل ما توقع بالذنب يخلق عندك مناعة ضد الذنب، قبل ما توقع بالخطيئة يخلق عندك مناعة ضد الخطيئة. هذا الأسلوب اللي اعتمد الحسين سلام الله عليه. هل اللي عاد لما استدعى الوليد للحسين سلام الله عليه وطلب منه البيعة، تفت للحسين، استدعى ثلاثة، هو عبد الله بن عمر مو الشكل، واستدعى عبد الله بن الزبير، واستدعى الحسين، هؤلاء الثلاثة. الحسين قال له اسمع، دولاك امتنعوا طلعوا، واحد كل واحد طلع الطريق وطلعوا خارج المدينة. الحسين اجليه قال له اسمع، انا اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي والتنزيل، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاشق شارب الخمور، ومثلي لا يبايع مثله. قال له يعني هذا رأيك؟ قال له هذا رأيي. ثم قام طلع الحسين غلمان على الباب، قد وضعوا ايديهم على مقابض سيوفهم احتياط لئلا يجري شيء. طلع الحسين ما بينهم، فعلا يعني المنع لها قيمة. الموقف اذا حاطوا رجال لهم فتوة وموقف الى قيمته. اتمنى ان يكون هؤلاء الرجال شوكت مع عقيلة آل ابي طالب، الحوراء زينب اخت الحسين، لما وقف الها عبيد الله بن زياد قال كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من اهل بيته؟ قالت خيرا رأيت، ما رأيت الا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، مضوا الى مضاجعهم، سيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر يومئذ لمن الفلك. ثكلتك أمك يا ابن مرجان، هاي بنت علي بن أبي طالب، ها هاي اللبوة الجريحة التي وقفت تدافع. هو أخذ لشوط حديد من محزم بعض الشرطة وقام يتخطى رقاب الناس، وعمر بن حريف وقف له قال له قف وين وين، تعرف من هذه؟ هاي عقيلة آل أبي طالب، هذه ابنة أمير المؤمنين. قال أما تراها كيف تجرأت علي؟ قال أمير لا تلمها، إنها امرأة فقدت عزتها فقدت أحبتها. قال لها هاي الأجواء اللي تحوطها أجواء ألم وحزن ولوعة، وبالفعل اختزنت اللوعة، طلعت من المجلس والمنظر قدام عينها. لهالحد أوصلها الزمان يطلع عليها عبيد الله بن زياد بيد شوط من حديد يريد أن يضربها. قعدت بالليل وين؟ بالخريبة اللي حطوها بها بالكوفة، ترى أيضا بيت عادي بالكوفة وضعوهم فيه. جلست بذلك البيت والمنظر أمام عينيها واختنقت بعبرتها. شو سوي لو أم عباس عندي، شو سوي لو أم عباس عندي، ما كان هذا علي يسبي ولا 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 والرمر بالحبل زمدي. أخذتها الدموع اختنقت بعبراتها. وين تأوي؟ شنو عدا المن تشتكي؟ ما لها إلا أمامها رأس، رأس فيها أبي عبد الله، تتجه إلى رأس ذبيتني على الغرب جوا لحقتك على ريحة الخوة، أشوفك عبت نبقى الشلوة بذرة غرب ما مروة، تدر العدو بها سوى شاطع لم تونت لو لقد سبيت تطول الجموع على لظن وقد تركت جسم الحزين مرضا، فنادت ولكن لا تطيق تلفظا، أسمى ولا ذاك الحشام بمنتظا، أمامي ولا ذاك اللواء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامة، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالعافية، اللهم اقض حوائجنا. اللهم لا تشرك.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب اللطاء، آية قلبي تناها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. فيكم لا لن تبالي، إن نطقتم فالجبالي، لا ترى غير المعالي، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماع